الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العمدة في باب القراءة في الصلاة، وما زلنا في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وقد عرفنا أن هذا الحديث من أصرح الأحاديث الدالة على ركنية الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويخرج من هذا الحديث العاجز عن قراءتها، كالأبكم فإنه معذور لعجزه عن قراءتها، وهل يجب عليه أن يقف بمقدار الفاتحة أو يقف بمقدار الطمأنينة الذي يظهر هو القول الآخر، أنه يقف بمقدار الطمأنينة في قيامه ولا يحتاج أن يقف بمقدار الفاتحة، ويكفي أن يقف بمقدار الطمأنينة والشخص إذا لم يتمكن من حفظ الفاتحة وليس به آفة في لسانه وكان قارئا يستطيع أن يقرأ المكتوب، فعليه أن يقرأ الفاتحة نظرا إما من المصحف وإما في ورقة، هل إذا لم يتمكن من حفظها فيقرأها نظرا إما من المصحف وإما من ورقة، وإذا لم يكن قارئا ولا حافظا للفاتحة، لم يكن قارئا لا يستطيع أن يقرأ المكتوب ولم يكن حافظا للفاتحة، فإن كان حافظا لغيرها من القرآن بمقدار آيات الفاتحة قرأ ذلك، فيقرأ بمقدار آيات الفاتحة، يقرأ 7 آيات، وهل يلزمه أن يراعي حروف الفاتحة أو هذا غير لازم؟ مما تنازع فيه العلماء، والذي يظهر أن ذلك لا يلزم، فيقرأ 7 آيات طالت أو قصرت، ولا يلزمه أن يراعي حروف الفاتحة، فإن البدل لا يشترط فيه مطابقة المبدل في الطول والقصر، فإنه مثلا إذا أفطر الإنسان في بعض أيام رمضان لعذر شرعي، وكانت تلك الأيام التي أفطرها من الأيام الطوال، فإنه لا يجب عليه مراعاة ذلك في القضاء، يقضي بعدد الأيام التي أفطرها طالت تلك الأيام أو قصرت. وهكذا في هذا الموضع الغرض أن يأتي بسبع آيات إن كان غير حافظ للفاتحة ويحفظ غيرها، فيأتي بسبع آيات طالت تلك الآيات أو قصرت، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وهي مما تنازع فيها العلماء. فإن كان عاجزا، فإن كان غير حافظ لشيء من القرآن، فإنه ينتقل إلى الذكر، يحمد الله ويكبره ويهلله. وقد جاء ذلك في حديث المسيء، في حديث رفاع بن رافع عند أبي داود والترمذي وعند غيرهما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان معك القرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهو حسن بشواهده، وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي جاء في المسند وعند أبي داود والنسائي وعند غيرهم، لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لا يحفظ شيئا من القرآن، فقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاء بإسناد لا يثبت من طريق إبراهيم السكسكي وهو ضعيف الحديث. فينتقل كما قلنا إلى الذكر، إلى التحميد والتكبير والتهليل، هذا إذا لم يكن يحفظ شيئا من القرآن. فإن كان يحفظ بعض الفاتحة، قرأ المحفوظ من ذلك، قرأ المحفوظ لديه من ذلك، فإن كان حافظا لآية مثلا يقرأ تلك الآية ثم يأتي بست آيات أخرى من غيرها، إن كان حافظا لغيرها من القرآن، وإن لم يكن حافظا ينتقل إلى الذكر، يأتي بالآية التي حفظها وينتقل إلى الذكر. وهكذا إذا لم يكن حافظا للفاتحة وكان حافظا لبعض القرآن، إلا أن المحفوظ لديه لم يبلغ إلى سبع آيات، فليحفظ مثلا ست آيات، فإنه يأتي بالمحفوظ وهي ست الآيات، ثم ينتقل إلى الذكر الذي هو التحميد والتكبير والتهليل. أما إن كان حافظا لبعض آية من الفاتحة فإنه لا يأتي بذلك، بل ينتقل إلى البدل. إذا كان يحفظ بعض آية فإنه لا يأتي بما حفظ، أقل ما يأتي به الآية الكاملة. أما إذا كان حافظا لبعض آية من الفاتحة فإنه لا يأتي بالمحفوظ بل ينتقل إلى البدل. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسيء وإلا فأحمد الله وتذكره وهلله. والحمد لله بعض الفاتحة، الحمد لله بعض الفاتحة، فنقره النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، مع أنه إذا كان يحفظ هذه الجملة الحمد لله فقد حفظ بعض الفاتحة. فدل ذلك على أن من حفظ بعض آية لا يأتي بها وينتقل إلى البدل. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، اسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبر ويقصر في الثانية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وفي استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وهكذا من صلاة العصر، وهكذا أيضا في غير ذلك من الصلوات. قال كان صلى يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وفيه أن الأفضل والأكمل قراءة السورة الكاملة في الصلاة، هذا هو الأكمل والأحسن، وهو الهدي الغالب من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسورة تامة في صلاته في كل ركعة، يقرأ في كل ركعة بسورة تامة. وأما القراءة لبعض سورة كالقراءة من وسطها أو من آخرها فالأكثر على عدم كراهية ذلك، وكره ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك، والصواب أن ذلك لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. وصلنا عليه أكثر العلماء أن ذلك لا يكره، لكن الهدي الغالب والأفضل والأكمل هو ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله، وأنه يقرأ في كل ركعة بسورة تامة. وقد قرأ في بعض الأوقات من أثناء السور كما في ركعتي الفجر، وقرأ من أثناء سورة البقرة، من أثناء سورة آل عمران، وقرأ بالفجر بسورة المؤمنين حتى بلغ إلى ذكر موسى وهارون ثم سجد، إلا أن ذلك كان لعذر هو أن أخذته السعلة. فعلى كل أن القراءة من أثناء السورة مما يشرع. وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمغرب بسورة الطوليين أي بسورة الأعراف، وهذا محمول على ركعة جميعا، وقد جاء التصريح بذلك في خارج الصحيح، إلا أن الرواية منتقدة، لكن هذا هو الظاهر من الحديث أنه قرأها في ركعتين. وذلك أن في الحديث أنه قرأ في المغرب طول الطوليين، فظاهر ذلك أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب، فدل ذلك على أنه في بعض الأوقات كان يقرأ بعض سورة في ركعة يتمها في الركعة الأخرى، وهكذا ما جاء من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الطور في المغرب يحمل على ذلك. لكن كما قلنا الهدي الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكر في هذا الحديث من قراءة السورة التامة، قد يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، ونازع في هذه المسألة الإمام مالك الشافعي، فذهب إلى التسوية بين الركعتين الأوليين. الإمام مالك الشافعي ذهب إلى التسوية بين الركعتين الأوليين، وهذه سنة صريحة في التفريق بين الركعتين، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية، وهذا محمول على الأمر الغالب، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سوى بين الركعتين في بعض الصلوات، لكن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو تطويل الأولى على الثانية، وفي بعض الصلوات جاء التسوية بين الركعتين كما في حديث رجل من جهينة عند أبي داود وعند غيره، قال صليت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل ذلك عمدا، والأصل أنه فعل ذلك عمدا، وطروء النسيان خلاف الأصل، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا، وفي هذا التسوية بين الركعتين. وهكذا قرأ كان مما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. والجمعة والمنافقون من حيث الآيات مستوية 11 آية، الجمعة 11 آية والمنافقون 11 آية، فمن حيث عدد الآيات على السواء، وإنما الاختلاف يحصل باعتبار كثرة الكلمات والأحرف، سورة المنافقين أكثر من حيث الأحرف والكلمات، أما من حيث الآيات فهي مستوية مع الجمعة. وفي بعض الأوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول الثانية على الأولى، في بعض الأوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام يطول الثانية على الأولى، وهذا أيضا وارد في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين كان يقرأ فيهما بسبح والغاشية، كما في حديث نعمان بن بشير في صحيح الإمام مسلم، وأيهما أطول سبح ولا الغاشية؟ الغاشية، الغاشية أكبر. في تطويل الثانية على الأولى من حيث القراءة فعلى كل الأمر الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكر في هذا الحديث، قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية. والحكمة في ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وأيضا فإن المصلي في أول صلاته في نشاط فناسب التطويل، وما بعد ذلك يقل النشاط شيئا فشيئا. وأما ما يتعلق بالركعتين الأخيرتين فالسنة في ذلك التسوية بينهما، السنة في ذلك التسوية بينهما، وإنما حصل التفاوت في الركعتين الأوليين. والغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين. قال يسمعنا الآية أحيانا، وفي مشروعية الجهر ببعض الآيات، الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وهذا من أجل أن يعلم الناس ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام من السور فيقتدوا به. وهكذا من أجل أن يعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما زاد على الفاتحة ولا يقتصر عليها، فإذا ما جاءت بعض الآيات علم المأمومون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وأيضا يعلمون ما كان يقرأ فيقتدوا به في ذلك. قال يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. قال في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وهذا كما عرفنا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين، الاقتصار على أم الكتاب. وزيادة على ذلك مما يشرع، وحديث أبي سعيد الخدري الذي في مسلم يشعر بذلك، فإنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بمقدار 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، 15 آية أو على النصف من ذلك، وهذه زيادة على الفاتحة، وهذا في الركعتين الأخريين من الظهر. قال بالنصف من ذلك أي بمقدار 15 آية، فهذا يشعر على أنه يقرأ ما زاد على الفاتحة، وهذا محمول على بعض الأوقات. والأمر الغالب هو الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة، أعني القراءة فيما زاد على الركعتين، كما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه فعل ذلك في الركعة الثالثة في صلاة المغرب. فالقراءة تشرع في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة أعني قراءة ما زال على الفاتحة، لكن السنة الغالبة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو ترك ذلك. قالوا في الركعتين الأخرين بأم الكتاب، أي يقتصر على ذلك، وهذا محمول على السنة الغالبة. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نقف إلى هذا الموضع.